بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب القراءة في الصلاة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب القراءة في الصلاة. الصلاة هي عبادة ذات أقوال وأفعال، وأفضل أقوالها القراءة، كما أن أفضل أفعالها السجود، والأحكام المتعلقة بالقراءة في الصلاة من جهة حكم القراءة وماذا يقرأ وبيان الفرق بين الصلوات فيما يقرأ فيها، سواء الصلوات المفروضة أو الفرق بين المفروض والنفل أو الفريضة والنافلة أو صلاة الليل وغيرها، الأحاديث المتعلقة بهذا كثيرة جدا. والمؤلف رحمه الله تعالى استفتح هذا الباب بحديث عبادة في قراءة الفاتحة، لأن أهم القراءة هو قراءة الفاتحة، بل هي الواجب كما سيأتي، فهي أفضل ما يقرأ في الصلاة، كما أن السجود أفضل ما يفعل في الصلاة. حديث عبادة أخرجه الجماعة وأحمد والدارمي وابن الجارود وأبو يعلى وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والبيهقي من طريق ابن شهاب، قد روي عن ابن شهاب من طرق متعددة، طريق ابن شهاب عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في كتاب الأذان: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها. باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت. هكذا بوب البخاري رحمه الله تعالى. البخاري رحمه الله تعالى أخرج هذا الحديث في كتابه القراءة خلف الإمام، هذا الكتاب المفرد، وقال: قال معمر عن الزهري: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب فصاعدا. لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب فصاعدا. فزاد معمر قوله صاعدا، يعني أكثر من الفاتحة. يقول البخاري رحمه الله تعالى: وعامة الثقات لم يتابع معمرا في قوله فصاعدا، مع أنه قد أثبت فاتحة الكتاب، وقوله فصاعدا غير معروف، قوله صاعدا فغير معروف. قال رحمه الله: ويقال إن عبد الرحمن بن إسحاق تابع معمرا، وأن عبد الرحمن ربما روى عن الزهري ثم أدخل بينه وبين الزهري غيره. قال: ولا نعلم أن هذا من صحيح حديثه. فالخلاصة أن زيادة فصاعدا لا تصح، إنما تفرد بها معمر. هذا الحديث يتعلق به فوائد، أولها فضيلة الفاتحة، وأنها أفضل سور القرآن، وقد ورد في هذا حديث أن سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور كالفاتحة، وأنها بما اشتملت عليه قد جمعت فيها مقاصد الكتب المنزلة، فهي أفضل وأعظم سورة في القرآن، كما أن الكرسي أعظم آية. هذا الحديث يدل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، قال يدل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة. والحديث ليس فيه تقييد أو تخصيص، لا من جهة المصلي كونه منفردا أو إماما أو مأموما، ولا من جهة الصلاة كونها سرية أو جهرية، ولا فريضة أو نافلة، ولا في الحضر ولا في السفر، وإنما هي عامة وشاملة لكل ذلك، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قالوا هذا الحديث أيضا يدل على أن غير الفاتحة لا يقوم مقامها في كل الركعات، فمهما قرأ من القرآن في الصلاة إذا لم يقرأ الفاتحة فلا تصح صلاته، خلافا لبعض أهل العلم الحنفية رحمهم الله تعالى الذين قالوا يجزئ غير الفاتحة في الركعتين الأوليين. وذهب بعض المالكية وبعض الحنفية إلى أنه يجزئ غير الفاتحة في الركعتين الأخريين، بينما الجمهور القول المشهور عند الحنفية عند المالكية والشافعية والحنابلة وجمهور أهل الحديث أنه لا يجزئ غير الفاتحة عنها ولا يقوم مقامها غيرها. فلا يقوم مقام الفاتحة شيء من القرآن. ولهذا يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى من أجاز القراءة بغيرها يعني عوضا عنها فمحجوج مخصوم بحديث هذا الباب. من أجاز القراءة بغيرها يعني عوضا عنها فمحجوج مخصوم بحديث هذا الباب. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. كذلك هذا الحديث يدل على أنها ركن لا تصح الصلاة بدونها، فمن تركها عمدا مع قدرته عليها ومعرفته بها فلا تصح صلاته، كما أنها ما دامت بهذه المثابة قالوا لا تسقط لا عمدا ولا جهلا ولا سهوا. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الصلاة الشرعية إذا لم تقرأ فيها فاتحة الكتاب، والنفي كما سبق أشرنا إلى هذا له ثلاثة أحوال، إما أن يراد به نفي الحقيقة وهذا لا يتصور هنا، الإنسان يصلي بدون أن يقرأ الفاتحة، إذن هذا قد يوجد، أو يكون المقصود به نفي الإجزاء والحقيقة الشرعية وليست الحقيقة الوجودية، أو أن يقصد بالنفي نفي الكمال، نفي الكمال. فإذا تعذر الحمل على الوجه الأول وهو في الغالب لا يراد في الحقائق الشرعية ولا يقصد، إنما هذا مدخله نعم في اللغويات، يعني فيما إذا دخلت لا النافية للجنس ولحقائق الأشياء، أما أن يوجد لكن ينفى فهذا دليل على أن النفي منصب على الحقيقة الشرعية، بمعنى أن الصلاة الشرعية التي تبرأ به الذمة ويسقط بها الطلب ويحصل بها الإجزاء بهذه الثلاثة، تبرأ بها الذمة ويسقط بها الطلب ويحصل بها الإجزاء، نعم، لا تتم إلا إذا قرأت فيها الفاتحة، فهذا دليل على أنها لا تسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا. أيضا هذا الحديث يتعلق بمسألة قراءة الفاتحة للمأموم، وهذه مسألة مشهورة طال فيها الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين، وكما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه قد طال الخلاف فيها مع شدة الحاجة إليها، بل كتب بعض أهل العلم فيها مفردات خاصة، فهذه المسألة مسألة قراءة المأموم للفاتحة اختلف فيها أهل العلم رحمه الله تعالى على خمسة أقوال. بعد أن أجمعوا على وجوب القراءة على الإمام والمنفرد، فالقول الأول الذين قالوا لا يجب على المأموم قراءة مطلقا، لا فرق في ذلك بين الصلاة الجهرية ولا السرية، وهذا مشهور مذهب الحنفية أن المأموم لا يقرأ، استدلوا بحديث جابر عند ابن ماجة وأحمد وغيرهما من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ولكن هذا الحديث ضعيف ولا يصح باتفاق الحفاظ. استدلوا أيضا بحديث المسيء، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، ولم ينص على الفاتحة، قالوا هذا دليل على أنه لا يجب عليه أن يقرأ الفاتحة المأموم. استدلوا كذلك بحديث أبي بكرة لما جاء والنبي عليه الصلاة والسلام راكع فركع دون الصف ثم دخل فيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصاً ولا تعود، قال ولم يبطل النبي عليه الصلاة والسلام ركعته مع أنه لم يقرأ ولم يدرك إمامه حال القراءة، فدل على عدم وجوبها، دل على عدم وجوبها عليه. كذلك استدل رحمه الله بقول ابن عمر بالقراءة خلف الإمام قال تكفيك قراءة الإمام، كذلك استدلوا بقول زيد بن ثابت: من قرأ وراء الإمام فلا صلاة له. كذلك استدلوا رحمهم الله بحديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. قالوا: هذا الحديث دليل على أن الإمام يضمن عن المأموم القراءة ويتحمل ذلك عنه، وإلا ما الذي يضمنه الإمام في صلاة المأموم إلا هذا؟ فهذا مما استدلوا به لهذا القول. القول الثاني: الذين قالوا تجب القراءة في الصلاة السرية دون الجهرية، تجب الصلاة الجهرية والسرية مطلقة، فيجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة، لا فرق في ذلك بين الصلاة الجهرية والسرية. قالوا: وهذا مروي عن عبادة وابن عباس. قالوا: روي أيضا عن عمر رضي الله عنه وعن أبي وعن حذيفة. شرع إلى هذا البخاري رحمه الله تعالى في جزء القراءة، وهو مشهور مذهب الشافعي. وقال به عامة أصحابه، وهو قول ابن حزم، وقال به القرطبي. واستدلوا بحديث الباب، قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قالوا: فهنا نفى النبي صلى الله عليه وسلم وجود صلاة شرعية كما قلنا تبرأ بها الذمة ويسقط بها الطلب ويحصل بها الإجزاء، نعم، إذا لم تقرأ فيها الفاتحة. ولم يفرق النبي عليه الصلاة والسلام بين المأموم وغيره. لم يفرق بين المأموم وغيره، لأن قول لا صلاة نكرة في سياق النفي فتعم، كما قلنا تعم الصلاة وتعم المصلي، لا تخصيص فيها. استدلوا أيضا بحديث عبادة عند الخمسة إلا النسائي، عند ابن خزيمة وابن حبان وغيرهم، قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فثقلت عليه الصلاة، ثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: لعلكم أو إني لأراكم تقرؤون وراء إمامكم. قلنا: أجل يا رسول الله. وفي لفظ قلنا: أجل والله يا رسول الله. قال: فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا الحديث نص في المسألة، فهو أصرح دليل في هذه المسألة لكل قول. لا يمكن أن يستدل أي قول من الأقوال في هذه المسألة بأصرح من هذا. لكن هذا الحديث مروي من طريق ابن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة، قد رواه عن ابن إسحاق جماعة نحو من 13 راويا كلهم رواه عن ابن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عباد. قد قوى هذا الحديث بعض الأئمة كأبي داود الدارقطني والخطابي والبيهقي وابن حزم وابن القيم وابن حجر. بينما ذهب بعض الحفاظ إلى تضعيفه وأنه من الاختلاف في حديث عبادة، علوه أولا بابن إسحاق في كونه انفرد بهذا ولم يتابع على هذا الوجه، وأعلوه أيضا بالانقطاع بين مكحول ومحمود بن الربيع، وأعلوه ثالثا بالاختلاف على مكحول، فإنه روي عنه من أكثر من وجه. روي عنه من هذا الوجه، روي عنه مرسلا، فمكحول مختلف فيه على نحو ثلاثة أو أربعة أوجه في هذا الحديث، وأعلوه رابعا بالمحفوظ من حديث عبادة وهو الذي في الصحيح، وهذا من أمثلة إعلال الحديث الغريب بالحديث المشهور المعروف، فقالوا المحفوظ في رواية محمود بن الربيع عن عبادة هو الذي رواه الزهري، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أما بهذا السياق فلا. ضعف هذا الحديث الإمام أحمد وابن عبد البر وابن الجوزي وابن قدامة وابن التركماني وابن تيمية وابن رجب، ذهبوا إلى إعلال هذا الحديث، وإلا كما قلنا لو ثبت نعم فهو نص في المسألة. استدل أصحاب هذا القول أيضا بقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة عند مسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، يعني ناقصة. قالوا: ولم يفرق النبي عليه الصلاة والسلام بين المأموم وغيره. كذلك استدلوا بأن المأموم يقضي صلاته، فهو يركع عن نفسه ويسجد عن نفسه ويسبح عن نفسه، قالوا كذلك القراءة يقرأ لنفسه، بناء على أن الأدلة دلت على أنه مخاطب بقراءة الفاتحة. القول الثالث الذين ذهبوا إلى التفريق فقالوا: يجب عليه أن يقرأ الصلاة السرية ولا يقرأ في الجهرية، بل إنما يجب عليه الإنصات لإمامه، وهذا هو المنسوب للجمهور، فهو قول المالكية وقول الشافعية وهو أيضا قول الحنابلة. قالوا: ليس عن أحمد رواية سواها. استدل هؤلاء بأدلة كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قالوا: وهذه في الصلاة. يقول ابن تيمية رحمه الله: وقد استفاض عن السلف أنها نزلت في القراءة في الصلاة، وقال بعضهم في الخطبة، وذكر أحمد بن حنبل الإجماع على أنها نزلت في ذلك، يعني في الصلاة. وهذا الإجماع محكي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، على أن المقصود بالإنصات هنا في الصلاة إنصات المأموم لإمامه. كما أنه مستدل رحمه الله بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. وهذا ورد من حديث أبي موسى عند مسلم، وأعله البخاري أعل قوله: إذا قرأ فأنصتوا. هذا مما استدركه بعض الأئمة على مسلم رحمه الله. وورد أيضا عند ابن ماجة وغيره من حديث أبي هريرة، لكن في إسناده ضعف، لكن المشهور هو حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه عند مسلم. كذلك استدلوا بحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله. قال: إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات حين سمعوا ذلك. وقوله فانتهوا أو فانتهى الناس، هذا المرجع عند الحفاظ أنه من قول الزهري وليس من قول أبي هريرة. يقول ابن تيمية رحمه الله: هذا إذا كان من كلام الزهري فهو من أدل الدلائل على أن الصحابة لم يكونوا يقرؤون في الجهر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الزهري من أعلم أهل زمانه أو أعلم أهل زمانه بالسنة، وقراءة الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت مشروعة واجبة أو مستحبة تكون من الأحكام العامة التي يعرفها عامة الصحابة والتابعين، التي يعرفها عامة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فيكون الزهري من أعلم الناس بها لو كانوا يقرؤون. فلو لم يتبينها بذلك لاستدل على انتفائها، أو لاستدل بذلك على انتفائها. فكيف إذا قطع الزهري بأن الصحابة لم يكونوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الجهر؟ فهو مع القول بأن هذا من كلام الزهري، يقول ابن تيمية: هذا فيه من أدل الدلائل على أن الصحابة لم يكونوا يقرؤون، والنفي صادر من الزهري الذي من أعلم الناس بزمانه بالسنة وأعرف الناس بأقوال وأفعال الصحابة رضي الله تعالى عنه، فهو الذي جمع السنة. كذلك استدلوا بأن الائتمام يسقط ما قد يجب، قالوا: كما في قصة أبي بكر سقط عنه القراءة بالائتمام، فدل على أن هذا الائتمام مؤثر في إسقاط ذلك، في إسقاط ذلك. فإذا قرأ الإمام جهرا فهو إنما يخاطب أو يريد أن يسمع المأموم فيسكت ولا يقرأ. كذلك استدلوا كما ذكر شيخ الإسلام بدلالة الالتزام. دلالة الالتزام، قالوا: إذا قلتم بأنها واجبة مع جهر الإمام بالقراءة فإما أن يقرأ المأموم والإمام يقرأ، وهذا مخالف لقوله: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وأيهما الذي يقرأ لصاحبه؟ يعني هل المأموم يريد أن يبلغ الإمام ولا الإمام يبلغ المأموم؟ قالوا هذا اللازم الأول وهو منتفي بناء على قولهم. اللازم الثاني أن يؤمر الإمام بالسكوت حتى يقرأ المأموم الفاتحة. وليس هناك دليل صحيح ثابت على مشروعية سكوت الإمام حتى يقرأ المأموم. وما ورد من الأحاديث في هذا كحديث سمرة وغيره لا يصح، بل لا يصح في سكوت الإمام إلا ما ورد في حديث أبي هريرة في الافتتاح، وسكوت النبي عليه الصلاة والسلام سكوتا يسيرا بعد القراءة للركوع، لا يكفي لقراءة الفاتحة. أما أنه قد دل دليل أو ثبت حديث يفيد أنه يشرع للإمام أن يسكت سكوتا مقصودا ليقرأ من خلفه من المأمومين فلا. وإذا كان الأمر كذلك انتفى اللازم الأول واللازم الثاني، قال الواجب على المأموم أن يسكت إذا جهر إمامه. استدل أيضا بالمعقول، قالوا لأنه لا يعقل أن يجهر الإمام وينشغل المأموم بالقراءة عن الإصغاء والاستماع، لأن المقصود بالجهر هو المأموم، لأنه سيؤمن على ما يسمع. قالوا فإذا كان المأموم أمر بالقراءة فقد أمر الشرع الإمام أن يقرأ على قوم لا يستمعون له، هكذا يقول، فقد أمر الإمام أن يقرأ الفاتحة على قوم لا يستمعون له. كذلك استدلوا، سبق الإشارة إليه في حديث الزهري، أنه لو كان الصحابة يقرؤون الفاتحة لكان هذا مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله، فكيف وهو لم ينقل عن أحد من هؤلاء أنهم كانوا يقرؤون خلف الإمام؟ والنفي المطلق في هذا فيه إشكال، وقد ورد عن الصحابة أنهم كانوا يقرؤون، وحكاه البخاري رحمه الله تعالى في جزء القراءة، وعتب على من شدد في هذا البخاري رحمه الله تعالى، يعني مروض عن بعض السلف قال وددت أن من قرأ خلف إمامه أن يحشفاه نتنا، قال فهل يجرأ أن يحشو فاه عمر أو أبي أو حذيفة نتن وهم يقرؤون؟ فالمروي عن بعض الصحابة فيه اختلاف. كذلك قالوا بأن المقصود بالجهر هو المأموم ليستمع لإمامه، فدل على أنه لا يقرأ. يقول الإمام أحمد رحمه الله ما سمعنا أحدا من أهل الإسلام يقول إن الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزئ صلاة من خلفه إذا لم يقرأ، وقال هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون، وهذا مالك في أهل الحجاز، وهذا الثوري في أهل العراق، وهذا الأوزاعي في أهل الشام، وهذا الليث في أهل مصر، ما قالوا لرجل صلى وقرأ إمامه ولم يقرأ هو صلاته باطلة. فالإمام رحمه الله تعالى نعم يحكي عن هؤلاء السلف قاطبة أنهم لم يبطلوا صلاة هذا المأموم الذي لم يقرأ خلف إمامه في الصلاة الجهرية. القول الرابع في المسألة الذين قالوا يستحب أن يقرأ ولا يجب ولو سمع الإمام، وهذا محكي عن الليث بن سعد المصري والأوزاعي، وهو اختيار المجد بن تيمية، القول الخامس الذين قالوا تجب قراءة الفاتحة على كل مصل حتى المسبوق لو أدرك الركوع لم تصح ركعته، وهذا أشد الأقوال. فما الفرق بينه وبين قول الشافعي؟ الشافعي يقولون نعم، أو يقول الشافعي تجب القراءة في الصلاة الجهرية والسرية، لكن دل الدليل على استثناء المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا أن ركعته صحيحة ومجزئة، استدلالا بحديث أبي بكر. أصحاب القول الخامس قالوا لا تجزئ الركعة حتى للمسبوق، وهذا أشد الأقوال. فمن أدرك الإمام راكعا نعم ولم يقرأ الفاتحة فإنه لا يعتد بتلك الركعة، وهذا هو قول البخاري في كتاب القراءة، مع أنه أخرج حديث أبي بكر في الصحيح لكنه رأى أنه محتمل، والأحاديث الصريحة في أنه لا صلاة إلا بفتح الكتاب قاضية عليه، كما أن هذا قول ابن خزيمة قال به السبكي، وهو قول العراقي والصنعاني وله في ذلك رسالة مطبوعة، والشوكاني والمعلمي وله أيضا رسالة مطبوعة في هذا. فالصنعاني والمعلمي كتب في هذا رسالة مستقلة، كل واحد منهما كتب رسالة في هذا، وينتصر للقول بأنه لا تدرك الركعة بإدراك الركوع، وإنما لا بد من القراءة، لا بد من القراءة. الخلاف في المسألة قوي، لا سيما بين القول الثاني والثالث الذي يقول بإطلاق وجوب القراءة ولا فرق بين السرية والجهرية، أو الذي يقول بالتفريق المنسوب للجمهور وهو الذي انتصر له الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بينما القول الثاني هو الذي انتصر له شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، الشيخ العلامة العثيمين، الشيخ عبد الرحمن السعدي، يرى القول الثالث قول الجمهور. لكن مع قوة ما استدل به أصحاب القول الثالث يبقى أن حديث عبادة مشكل، لأنهم يقولون بأنه مخصص بآية الأعراف، لكن أصحاب القول الثاني أو الذين يقولون بوجوب القراءة مطلقا يقولون أيضا نقول هذا مخصص بما دون الفاتحة، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا في غير ما أوجب عليكم قراءته وما علقت صحة صلاتكم به، فهم يقولون هذا. ولا شك الجواب عن حديث عبادة فيه إشكال على قوة ما استدل به الجمهور، لكن يبقى أن حديث عبادة شبه النص في المسألة، ولو صحت الرواية الأخرى رواية إسحاق عن مكحول فلا قول لأحد، لكن ما دام حديثا ضعيفا ولم يثبت فيبقى أيضا أقوى وأصرح ما في الباب حديث عبادة، لا شك أنه أقوى وأصرح الأدلة، لكنه عند الجمهور نعم خصص عندهم بما ذكر، بينما عند الشافعي ومن ذهب إلى قوله لا يرون ذلك، قالوا كل هذا محمول على ما دون الفاتحة، على ما دون الفاتحة. والقول بوجوب القراءة مطلقا الظاهر الله تبارك وتعالى أحوط وأبرأ للذمة، ولذا يتحرى المأموم أن يقرأ في سكتات إمامه حتى لو قرأ قبل الإمام، فيما لو أطال الإمام الاستفتاح أو السكوت ما بين التكبير والقراءة فإنه يقرأ الفاتحة، فإذا قرأ الإمام سكت ثم أتم قراءته فيما بعد. وإن لم يجد أو يتهيأ له إلا أن يقرأ ولو في أثناء قراءة إمامه، فهذا هو مقتضى ما دل عليه حديث عبادة، وهذا كما قلنا هو ترجيح شيوخنا رحمه الله تعالى، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يسمع الآية أحيانا. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب.
ما عندك وكان يطول؟ رواية وكان يطول في الركعة الأولى. طيب، حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه هذا في بيان مقدار ما يقرأ في الركعات. والأحاديث الواردة في بيان ما يقرأ منها ما نص على السورة التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور، أو قرأ مرة بالمغرب بالمرسلات، قرأ مرة بصلاة الصبح في سورة المؤمنون، وهكذا. ففيه نص على السورة التي قرأها. ومن الأحاديث ما دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بعد الفاتحة من غير تعيين للسورة، كهذا الحديث. وهذا الحديث أخرجه الجماعة إلا الترمذي، وأخرجه أحمد والطيالسي والدارمي وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من طرق عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه. والبخاري عليه رحمة الله أخرجه في كتاب الأذان باب القراءة في الظهر، وفي باب القراءة في العصر، وفي باب ما يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، وفي باب إذا أسمع الإمام آية، وفي الباب الخامس باب يطول في الركعة الأولى. فهذه خمسة مواضع أخرج فيها البخاري رحمه الله تعالى الحديث في كتاب الأذان. وفي رواية: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب والسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطول في الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية، وكذلك في الصبح. وفي رواية: ويقصر في الثانية، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب. وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية، وهذه أظهر تفصيلا. وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. هذا الحديث يدل على فوائد، أولها استحباب تطويل الركعتين الأوليين من الصلاة، وهذا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء. الفائدة الثانية: استحباب تطويل القراءة في الركعة الأولى على الركعة الثانية، وهذا في كل الصلوات، في الأوليين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفي الركعة الأولى من الصبح. يستحب أن تكون الأولى أطول من الثانية، وهذا قول الجمهور، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يفرق بينهما، قال وإنما حصل الطول في الأولى من جهة الاستفتاح، وهذا قول مرجوح، فالصواب أن المشروع أن يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية. قالوا والحكمة في ذلك، قالوا ليدرك من سبق بتكبيرة الإحرام حتى لا تفوته الركعة الأولى، وأيضا أن الصلاة أن الركعة الأولى في أول الصلاة في وقت النشاط، فتطويلها لا يشق على المأمومين. قالوا وأطول ما يطول من الركعات الأولى في الصلوات الأولى من الفجر والأولى من الظهر والأولى من الظهر، الفائدة الثالثة، هل يشرع تطويل الركعة الثالثة على الرابعة في الصلاة الرباعية؟ قولان في المسألة، ذهب الطائفة إلى أنه كذلك، أن تكون الثالثة أطول من الرابعة، وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنه لا فرق بينهما، وهذا الذي تدل عليه الأحاديث أنه لا فرق في القراءة بين الثالثة والرابعة. هذا الحديث حديث أبي سعيد عند مسلم لما حزروا قراءة النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ في الأخرين بمقدار 15 آية، لم يفرق بين الثالثة والرابعة، وهنا أيضا قال ويقصر في الركعتين الأخيرتين أو الأخريين، فهذا هو الأظهر، وأن الفرق إنما يكون بين الأولى والثانية. الفائدة الرابعة، وجوب القراءة أو قراءة الفاتحة في كل ركعة، وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة لقوله يقرأ في الركعتين الأولين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، ويقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب أو قال بأم الكتاب، فدل على أن الواجب أن تقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة، كما سبق الإشارة إلى الخلاف أن منهم من قال لا تجب أن تقرأ في كل ركعة كما الحنفية، وذهب بعض المالكية والحنفية لأنه لا تجب أن تقرأ في الأخرين، قالوا فلو قرأ ما تيسر من القرآن غير الفاتحة أجزأ، وهذا قول مرجوح. أيضا الفائدة الخامسة، هذا الحديث دليل على مشروعية قراءة سورة مع الفاتحة في الأوليين، على مشروعية قراءة سورة مع الفاتحة في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفي صلاة الصبح، والزيادة على الفاتحة مختلف فيها، فذهب جمهور وعامة أهل العلم إلى أنه سنة ولا يستحب، بل منهم من حكى الاتفاق على ذلك كابن قدامة لأنه لا يجب أن يقرأ ما زاد على الفاتحة، وذهب بعض العلم إلى الوجوب، قال وهو مروي عن عمر وعمران وعثمان بن العاص رضي الله تعالى عنهم أجمعين، لكنهم اختلفوا في أقل المجزئ، فذهب بعضهم إلى ما تيسر، وذهب آخرون إلى أن حد ذلك 3 آيات لابد أن يقرأ بما زاد على الفاتحة بما لا يقل عن 3 آيات كما قلنا الجمهور عامة العلم لا يرون وجوب ذلك. هذا الحديث أيضا دليل فائدة 6 استحباب قراءة سورة كاملة في الركعة، بمعنى لا يقرأ من أثناء سورة ولا يقسم السورة بين ركعتين، لقوله بفاتحة الكتاب وسورتين، فدل على أنه يقرأ في الركعة الأولى بأم الكتاب وسورة، وفي الركعة الثانية بأم الكتاب وسورة. قال وهذا أفضل، سيأتي الإشارة إلى مزيد بسط في هذا في الأحاديث القادمة. كذلك هذا الحديث دليل على أن القراءة في الظهر أطول من العصر، ودل على هذا أيضا حديث أبي سعيد عند مسلم لما حذروا قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في الركعتين الأوليين من الظهر 30 آية وفي العصر على النصف من ذلك. وهذا ما ورد أو نص عليه أحمد رحمه الله تعالى في رواية أن مقدار القراءة في العصر على النصف من صلاة الظهر، أن مقدار القراءة في العصر يكون على النصف من صلاة الظهر، لحديث أبي سعيد. قالوا هذا الحديث أيضا دليل على استحباب الإسرار في الصلاة السرية وأنه لا يجب، لقوله ويسمعنا الآية أحيانا، ولهذا قالوا المستحب أن يسر في الصلاة السرية ويجهر في الصلاة الجهرية، فلو أسر فيما يجهر أو جهر فيما يسر جاز، لكنه خلاف السنة لو فعله مطلقا، بل إذا ترتب على ذلك تبديل الصفة بمعنى أن يجهر في الظهر والعصر ويسر في المغرب والعشاء والفجر فهذا تبديل لأصل الصفة وهذا بدعة ما يجوز، لكن لو أسر أحيانا أو جهر أحيانا جاز. قالوا يدل لهذا لقوله ويسمعون الآية أحيانا، قالوا فالمشروع والمستحب أن يسر، لكن إسماع النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه أحيانا دليل على هذا أنه مقصود، فدل على جوازه. وعليه بوب البخاري رحمه الله تعالى باب إذا أسمع الإمام آية. قال ابن قدامة رحمه الله الجهر في مواضع الجهر والإسرار في مواضع الإسرار مجمع على استحبابه ولم يختلف المسلمون في مواضعه لكن ينبغي أن يقيد على أن هذا الإجماع على الاستحباب بما لا يقتضي تغيير صفة الصلاة، بمعنى لو عكس بدأ لا يصلي الفجر إلا سرا والظهر إلا جهرا، لا هذا ما يجوز. لماذا جهر النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال بعضهم لبيان الجواز، وبعضهم قال إن ذلك على سبيل سبق اللسان بسبب التدبر، بسبب إمعان تدبر النبي عليه الصلاة والسلام لما يقرأ قد يرتفع صوته. قالوا هذا الحديث أيضا دليل على الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأخريين، لأنه قال ويقرأ في الأخرين بأم الكتاب. قالوا فهذا هو السنة وهو الأفضل، لكن يجوز أن يقرأ أحيانا بما زاد، ويدل لهذا حديث أبي سعيد قال كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، قال فحزرنا قيامه في الظهر قدر 30 آية قدر سورة السجدة في الركعتين الأوليين، وفي الأخرين على النصف من ذلك. وش يكون؟ 15 آية أو 15 آية، والفاتحة 7، فدل على أنه يجوز أن يزيد على ذلك. قال وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، وهذا ما أشرنا إليه أن القراءة في العصر تكون على النصف من قراءة الظهر، وحزرنا قيامه في الأخريين من العصر على النصف من ذلك، يعني أنه يقتصر في الأخريين من العصر على فتح الكتاب. وعلى هذا يقال نعم ينبغي له أن يقرأ أحيانا في الأخرين بين الظهر بما زاد على الفاتحة. لماذا قالوا الأولى والأكثر والأفضل عدم ذلك؟ قالوا لأن حديث أبي قتادة نص، وحديث أبي سعيد تقدير وحزر، تقدير وحزر. في الموطأ عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه كان يقرأ في ثالثة المغرب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، الآية في سورة آل عمران، لكن هذا أحيانا. هذا الحديث أيضا دليل على أن المسبوق يقرأ سورة مع الفاتحة، قالوا لئلا تخلو صلاته من قراءة، وهذه المسألة مختلف فيها. إذا فات المسبوق الركعتين الأوليين أو الركعة الأولى، فهل إذا قام يقضي يقتصر على الفاتحة أو يقرأ سورة معها؟ فذهب بعض العلم إلى أنه يقرأ سورة، قالوا لئلا تخلو الصلاة فيما لو فاتت الركعتين الأوليين من قراءة سورة زائدة على الفاتحة، لأنه أدرك مع الإمام الأخريين فاتحة الكتاب، وإذا قام يقضي هما له أخريين سيقرأ بفاتحة الكتاب. لكن هذه المسألة مبنية على ماذا؟ على حكم قراءة ما زاد على الفاتحة، والجمهور لا يرون وجوبه، لا يرون وجوبه. وأيضا منبنية على مسألة نعم ما أدرك المسبوق هل هو أول صلاته أو آخرها، والمرجح أنه أول صلاته ولا لا؟ أليس ما أدرك هو أول صلاته؟ نعم، هذا هو القول الراجح، فما فاته يتمه، يتم صلاته، فهذا دليل على أنه لا يجب عليه أن يقرأ ما زاد على الفاتحة في الركعات التي يقضيها. هذا الحديث أيضا دليل عند بعض أهل العلم على أن الأفضل أن يقرأ سورة واحدة في الركعة، فلو قرأ أكثر من سورة جاز، سيأتي هذا لأنه قد ورد في الرجل الذي كان يقرأ بالإخلاص مع السورة نعم، وحديث النظائر التي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قيل هذا في صلاة النفل، لكن هذا الحديث دليل على أنه لا يزاد في الركعة على سورة واحدة، لكن لو قرأ بسورتين في ركعة واحدة جاز. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا يسأل عن الجاهل إذا ترك الفاتحة، قلنا ما قلنا أنها ركن لا تسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا.